بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
قال الفصل الرابع: الأدب مع العلماء. هذا فصل قصير. إن التأدب مع العلماء الموقعين عن رب العالمين هو تأدب مع الله تعالى. والتعارة عنوان كتاب ابن القيم الموقعين، إعلام الموقعين عن رب العالمين، وذلك أن العالم بفتوى ونسبة هذا الكلام والحكم إلى الشريعة كأنه وقع عن الله سبحانه وتعالى. وتعظيم العلماء تعظيم لشعائر الله، فقد قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشعيرة كل ما أشعر الله بتعظيمه من أعلام الدين وتوقير حملة الشرع. والشعيرة كل ما أشعر الله بتعظيمه من أعلام الدين، يعني نقول الصلاة شعيرة لأن الله عظمها، والزكاة والحج ونحو ذلك. وتوقير حملة الشرع وحماته من توقير الشارع نفسه، قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. وكل ما يشرخ بالإضافة إلى الله فإن حقه التعظيم. قال سعيد بن المسيب: لا تقولوا مصيحف ولا مسيجد، ما كان لله فهو عظيم حسن جميل. لهذا كره يعني أهل العلم أن يقال مصيحف، أو يقال مصحف صغير، أو يقال يعني صورة صغيرة، أو يقال مسألة صغيرة من مسائل العلم. هذا كله ليس من الأدب، وما أكثر ما يفعل الناس. كل صاحب مسألة لا يبدأ كلامه مع المفتي إلا بقوله: مسألة صغيرة. كل المسائل صغيرة عندهم، وهذا من صغره، وإلا في الحقيقة أن كل المسائل كبيرة. ليس هناك في العلم صغير، وليس هناك يعني في هذا الباب شيء يشار إليه بالإصبع عندي بس مسألة يعني. يفعل هكذا، هذا من الجهل. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. إجلال الكبير ورحمة الصغير وتوقير أهل العلم، هذا مما دعت إليه الشريعة وندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على توقير أهل القرآن والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتفق أهل العلم على توقير أهل القرآن، يعني حملة القرآن والمشتغلين به علما وتعلما وتعليما وتجويدا وتفسيرا وبلاغة وبيانا وبديعا وكل ما يتعلق بعلوم القرآن واستنباطا للأحكام ونحو ذلك. والإسلام توقير أهل الإسلام عموما، يعني لمنزلة الإسلام يوقر أهله، فإذا رأيت مسلما يعني احترمته ووقرته. والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني آل النبي صلى الله عليه وسلم، من ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن كانوا على الإسلام وعلى الديانة. وكذلك الخليفة والفاضل والعالم، يعني يوقر الخليفة والحاكم لمنزلته وعموم مسؤوليته، ولا يفتات عليه خصوصا إذا كان عاملا بالشريعة صاحب ديانة. والفاضل يعني الفاضل في أخلاقه وعلمه وسمته، وهؤلاء يعرفون ولا يختلف عليه. والعالم أيضا من أهل التوقير، ولهذا ليس كلما اختلفنا مع عالم يعني نسقطه من حسابات، هذا من الجهل، وإنما يبقى للعالم منزلته ولو يعني وقع فيما وقع فيه من يعني زلة أو فتوى يعني لا توافقنا أو نحو ذلك، تلتمس له المعاذير وتبقى يعني درجته ورتبته محفوظة مصونة بحفظ الشريعة لها فقد بلغ أمر تعظيم العلماء ووجوب صيانة تاريخ أكابر المسلمين إلى حد النص عليه في متون الاعتقاد التي لا تضم إلا أمهات قضايا العقيدة المتفق عليها عند أهل السنة. بلغ أمر تعظيم العلماء ووجوب صيانة تاريخ أكابر المسلمين، يعني وعدم العبث بتواريخهم كما يفعلون الآن مع أبي حنيفة والنووي وابن حجر وغيرهم، يعني إلى حد النص عليه في متون الاعتقاد، حتى أنهم نصوا على هذا في كتب الاعتقاد. هذه مسألة خطيرة، ولا ينص في كتب الاعتقاد إلا على المسائل الكبار التي هي شعار لهذه الأمة التي لا تضم إلا أمهات قضايا العقيدة المتفق عليها عند أهل السنة، بحيث لا يخالف فيها إلا شاذ خارج عن الجماعة. ولهذا قد تذكر مسألة يعني ظاهرها الفقه، لكن تذكر في كتب العقيدة لأنها شعار لأهل السنة، كما قال الطحاوي في عقيدته، قال: ونرى المسح على الخفين. المسح على الخفين مسألة الفروع، لكن هو يقول أهل السنة يرون المسح على الخفين، يعني حتى صار شعارا لهم بخلاف أهل البدع كالروافض وغيرهم لا يرون المسح على الخفين. فقد تكون الصورة ليست من صور الاعتقاد وتكتب في كتب الاعتقاد لأجل أن هذا مسلك متفق عليه بين أهل السنة بخلاف الفرق المبتدعة. كذلك ها هنا قال: قال الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. أما هؤلاء المعنيون بهذه المعاني مما لا يتأدبون مع أهل العلم، فقد أتاؤوا إلى الطحاوي وإلى كتابه وإلى عقيدته، ويعني هي عقيدة مليئة بالطامات كما يقولون، ولا يليق يعني رجل يسير على الجادة أن يرجع إلى أمثال هذه الكتب، فإن الطحاوي فيه كذا وكذا وكذا كما في أبي حنيفة وفي النووي وفي غيره. هذه طريقة هؤلاء الأقدام، لا كسر الله سوادهم ولا أقام لهم راية. فأين من هذا ما كان عليه السلف مما يذكره المصنف حفظه الله؟ قال شارحه رحمه الله، يعني شارح العقيدة الطحاوية، قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم من أمته، والمحيون لما مات من سنته، فبهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. ثم ذكر فائدتين: الأولى العلم رحم بين أهله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده. وفي لفظ: بمنزلة الوالد أعلمكم. ومن هذا الحديث أخذ أهل العلم ما تقدم معنا مرارا في حلية طالب العلم وغيره، أن العالم له أبوة دينية، وهذه الأبوة الدينية قد تفوق من جوانب كثيرة الأبوة النسبية، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في هذا الحديث: إنما أنا لكم مثل الوالد لولد، بمنزلة الوالد أعلمكم، وربط ذلك بالتعليم. فإذا كان للوالد يعني منزلة النسب، وأنه الذي تسبب في وجود الإنسان في هذه الدنيا، فإن أهل العلم آباؤنا من هذه الناحية، لأنهم تسببوا في وجودنا الحقيقي، وجود الفهم والعلم ومعرفة الهدف والسبيل والطريق وتجنب يعني آفات الطريق، هذا نوع من الأبوة الدينية يسمونها بالرضاع الأدبي في بعض قوانين الأوروبيين، الرضاع الأدبي، لكن ألطف من هذا ما عند المسلمين الأبوة الدينية. وفي مقدمة تهذيب الأسماء واللغات تحدث النووي رحمه الله عن أهمية تراجم العلماء، فقال رحمه الله: إنهم أئمتنا وأسلافنا كالوالدين لنا. فقال في المجموع، وهو يترجم الإمام أبي العباس ابن سريج، وهو أحد أجدادنا في سلسلة الفقه، يعني تعلم عليه علماؤنا الذين هم آباؤنا، فهذا أب لآبائنا أبوة دينية، ولهذا قال أحد أجدادنا في سلسلة الفقه. فقال الشاعر: أفضل أستاذي على فضل والدي، وإن نالني من والدي المجد والشرف، فهذا مربي الروح، والروح جوهر، وذاك مربي الجسم، والجسم كالصدى. هذا مربي الروح، يعني الأستاذ يربي الروح، والروح جوهر، يعني الروح والجوهر وهو الحقيقة المقصودة دون الجسم، وذاك مربي الجسم، والجسم كالصدى، يعني الجسم منزلته من الروح كمنزلة الصدى الذي يكون فيه اللؤلؤ ونحو، الذي هو أصل الكائن الحي، فالكائن الحي الذي يكون داخل يعني اللؤلؤ والمرجان ونحو ذلك يكون فيه صدفته، فالصدفة كالجسم، والحيوان نفسه الحي إنما هو الداخل، فكذلك تعظم الروح على الجسم، لأن الجسم وعاء للروح، والمخاطب بالكمالات الروح وليس الجسم. فبين العالم والمتعلم أبوة دينية، قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وفي قراءة أبي: وهو أب لهم، لكنها قراءة منسوخة على كل حال. هذا ما يتعلق بالفائدة الأولى: العلم رحم بين أهله، ولك أن توسع هذا المعنى، رحم بين أهله يعني فيه أب وفيه ابن، كذلك رحم فيه إخوان وأخوات وأعمام وعمات وأخوال وخالات، فتتسع الدائرة، إن كان بينك وبين أخ قرين لك لم تستفد منه مباشرة، لكنك جلست معه صاحبته في مجلس علم، فقد صار بينكما رحم وبينكما أخوة، ولهذا تقول له في بعض المساجلات وبعض يعني بل وفي بعض الخصومات تذكره بأن العلم رحم بين أهله، يعني أن يتلطف معك وأن يعني يحسن إليك، وأنت كذلك تبادله نفس هذه المعاني، كما يكون بين الإخوان بعضهم وبعض. وأنت إذا اكتشفت أخا رضيعا لك صرت فرحا، قل والله أنت رضعت من أمي يا رجل، تقوم تكلم عليه بجديد. نعم، لمجرد أن بينكم معنى من المعاني الصينية، يعني اجتمعتما على يعني أم واحد، تفرح بهذا، أكيد تفرح بهذا وتسر، ويعني يترتب على هذا ألوان من الفرج، خصوصا يعني إذا كانت امرأة رضعت معها، والمرأة لا تجد من يسافر معها ولا يروح ولا يجي، مقطوعة كما يقولون، اكتشفت لها أخا في الرضاعة فيمكن أن يسافر معها وأن يجي ويفرج الله عز وجل، منافع تترتب على هذا، منافع قليلة في الحقيقة بالنسبة لما يعني قد تكتشفه من رحم العلم، فإنه أوسع وأنفع وأبرق وأنقى وأتقى وأبقى. ثاني الفائدتين: الأدب مع الأكابر خلق مغرور في نفوس البهائم، يعني أفلا يكون في نفوسنا نحن بني البشر؟ قال عز وجل: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يعني ادخلوا مساكنكم لئلا يحطمنكم سليمان، خشية أن يحطمكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذا موطن الأدب. والشاهد في قولها وهم لا يشعرون فإنه يدل على ظهور رحمة سليمان وجنوده وعلى شهرة حاله وحالهم في باب التقوى، ويدل على أدبها الرفيع مع نبي الله سليمان وصحبه، حيث نزهتهم عن أن يفعلوا ذلك عمدا، واعتذرت عنهم بأنهم إن صدر منهم أذى لكم فإنما هو عن غير قصد منهم، لأنهم لا يشعرون بذلك ولا يتعمدون. لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، هم لن يقصدوا ذلك، لكن يعني لصغركم فقد يقع منهم ذلك. فكيف ينبغي أن يكون أدبنا مع صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم وسائر أئمتنا؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته أهل السماوات والأرض، حتى النملة أو حتى النملة أو حتى النملة، كما أفدنا من أخينا جزاه الله خير، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. يعني هذا شرف، وأي شرف إن كان الله تعالى والملائكة وعموم أهل السماء والأرض وما في البحار والجحور يصلون على أهل العلم، أفلا نتأدب نحن مع أهل العلم فنقول لهم بألقابهم المعروفة ونثني عليهم وندعو لهم بعد موتهم ونقبل الحسن منهم ونعذرهم فيما يعني زلوا فيه؟ لا، أن نقول فلان تحرق كتبه أو فلان يعني جلد ولا كرامة له وفلان كذا وكذا، يعني من زبالات ألسنة قوم، نسأل الله تعالى أن يرفع ألسنتهم وأن يحمي البلاد والعباد من شرورهم وأن يجنبنا فتنتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله.